صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما زلت كالفجر، ما زلت كالفجر في تكوينه لمعا ليوقد النور في أفق المدى قطعا لما ترجلت عن ظهر الحياة إلى غيابة الموت، شع الموت وارتفعا يظنك الناس قد أنهكت من ظمأ، وثغرك النهر للآتين قد نبعا. أمومتي والمخاض المر يجمعني بظل أمك محنيا ومنفجعا، أخضب الشايب ممتدا ليحملني إلى انكشاف رؤان للغيب مذ شرعا، وبيننا زينب تطوي الصحارى أسايا، وحولها الماء بالإيمان فيك سعى، كانت تصلي وثوب الحزن يلبسها كغيمة أمطرت بالدمع فيض دعاء، على خطاك يشد الصبر خطوتها كالسهم لو شده الإصرار ما رجعا، فإن بكت كأخان فالله هيأها كأخت موسى التي ضلت له تبعا. يا ابن البتول الذي في الخلد مسكنه ورأسه عند نور العرش قد وضعا، ما زلت بوصلة للعشق في دمنا، وصرت مصلا إلى أعراقنا ذرعا. هل كنت تعرف أن الموت أحجية وأنت من صمم الأوضاع واخترعاه؟ غررت بالسيف، غررت بالسيف حتى جاء منكفئان يحز نحرك مر تابا ومنخدعا. فما رأيت شهيدا ينتقي أجلا، ما زلت في حتفك الغيب منبرعا. هذه القصيدة الرائعة لفارسة الشعر في المشهد الإحسائي الأستاذ الشاعرة تهاني الصبيح وفقها الله تعالى. الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لازلنا نطوف في المشهد الإحسائي وتنقلنا تنقلات كثيرة، لعله يعني كنا نتكلم على صعيد المشهد الثقافي، ربما يصدق أن اليوم يعني نكون قد نغلق هذا الجانب. الموضوع المتبقي للإحساء في ذمتي له شأن آخر. نتكلم عن واحد من أكثر المصطلحات حداثة وجدة، من أكثرها تداول. يقال أن القرن العشرين هو قرن الأيديولوجيات، والقرن الواحد والعشرين هو قرن الهويات. وشخصيا يعني منذ بدأنا في هذا الموسم العاشورائي الثقافي وأنا أبتعد عن التعريفات، خليني أسميها الرسمية زين عشان اللغة المتداولة بين الناس، ومحاولة تنزيل المصطلح إلى هذا الفهم الشعبوي، إلى الثقافة الجمعية للناس. إذ أن المنبر ليس مجال لاستعراض العضلات واستعراض الثقافات واستعراض القدرات، أنت توجه خطاب للآخر تريد منه أن يفهم ما تقول، لديك رسالة تريد أن توصلها، وهذه الرسالة يجب أنها تصل بأبسط الألفاظ وتكون مفهومة للجميع بقدر الإمكان. فالهوية إذا جينا نبي نتكلم عنها في تداولنا الاجتماعي، هي واقعا تتكلم عن تصورنا للذات، بمعنى كيف نعرف ذواتنا سواء كنا أفراد أو كنا جماعات. يعني أنت مرة تبرز هويتك الفردية عندما تتكلم إيش عن نفسك عن ذاتك، ومرة هذه الهوية تبرز عندما تتكلم الجماعة تتكلم عن ذاتها تعرف نفسها. فأنا مرة أتكلم عن روحي، أنا أقول مثلا أنا سعودي، أنا من القارة، أنا من الهفوف، ومرة نقول نحن من هذه المنطقة، نحن سعوديون، نحن من القارة، نحن كذا. وهذه الهوية لها أبعاد، لذلك الأبعاد تتعدد في التعريف. يعني أنا أستطيع أني لما أجي أتكلم عن نفسي أقول أنا عبد الله مثلا، زين، أنا عربي، وفي ذات الوقت أنا مسلم، وفي ذات الوقت أنا سعودي، وفي ذات الوقت أنا حساوي، وفي ذات الوقت أنا من القارة. وأقدر أدخل انتماءاتي الرياضية وانتماءاتي السياسية وانتماءاتي. إذن هي أبعاد، شي يصير فيها تتعدد للهوية. الآن التعريف قد يكون ببعد واحد يطغى على بقية الأبعاد. واحد من الأبعاد هذه اللي أنت تتكلم عنها يصير له حضور أكثر من الثاني. وذي في عوامل كثيرة يعني تسهم في أن هذا الجانب يتغلب على الجانب الآخر، حتى يتعلق بالزمان والمكان. يعني مثلا أنت الآن في السعودية هنا قاعد في بيتكم، يكون لك تعريف غير لما تجي تنزل إلى الهفوف، غير لما تروح إلى أمريكا، غير لما تروح إلى دولة ثانية. أنت أنا هنا أجي أسألك والله وأنا ألتقي وياك في أي مكان في في الأحساء وأقول أفوان الأخ منين، فيقول لي أنا من القارة. لكن لما أسألك هالسؤال، لما يسألك هالسؤال واحد وأنت وياه لنفرض في بريطانيا، تقول له أنا من القارة. القارة دي وين موجودة دي على الخريطة؟ فأنت لما هناك بتعرف هويتك ببعد آخر، إيش راح تقول له؟ أحسن تقول أنا سعودي. هو عندك أكثر من بعد للهوية، يختلف بالتعريف من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان. الهوية أيها الأحبة في تعريفها هي أمر طبيعي ومشروع، وتداوليته تداولية طبيعية، وما يشكل أي مشكلة فيه. متى تكون عندنا إحنا مشكلة في تعريفات الهوية؟ تكون عندنا مشكلة إذا سيست الهوية، إذا صار أحد يدعي نقاوة الهوية الخاصة فيه. يعني إذا صرت أنا أغلب جانب بعامل سلطوي، زين، وأجذب له بصفته مركز، وأقمع الهويات الأخرى التي تتنازع معه، كذا الهويات تتهدد وتصير خطر وتصير مشكلة، وتصير في محاولة لطمس الهوية الأخرى، الهوية الغالبة المتمكنة، تصير عندها رغبة في أنها تفرض وجودها، تفرض سيطرتها، وبالتالي تدخلنا في تقسيم آخر للهوية، اللي هو أن أنا بالأصل عندي هوية نستطيع أن نسميها مشرعنة، وهوية ثانية شو نسميها؟ مقاومة. طيب خلونا نتكلم عن هذا الموضوع بهدوء. شلون يعني سوى هوية مشرعنة؟ الهوية المشرعنة هي التي تكون تحت القدرة السياسية. يعني أنا الآن لما أجي إلى الدولة الأموية على سبيل المثال، أو إلى الدولة العباسية، أو كل من يصل إلى سلم الحكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. جميل، لأن من العصر الأموي بدأت القضية تبين هذه هوية الدولة تصير، وبالتالي يستفرض تفرض مذهبيتها، توجهها المذهبي، تفرض فقهيتها، تفرض عقائدها، تفرض سردياتها التاريخية، تكتب التاريخ اللي تبيه، وتفترض أحيانا نقاوة هويتها. شلون يعني نقاوة هويتها؟ يعني تصير هويتك أمام الهوية الرسمية هوية مزدراة، هوية محتقرة، بل قد تصل إلى حد التصفية. مرة يصير والله تشنج، بس الوضع متوتر، ما يرتاح لك ما ترتاح له. ومرة لا، المسألة تتعدى هذا الجانب إلى جانب، يصير في أكثر احتقان،
لا ممكن أن يصير شنو احتكاك وتصير تصفيات وصير في شيء اسمه القتل على الهوية. ليش وتصير عندك أنت هويتك شنهي الآن؟ هويتك مقاومة تدخل في الجانب الثاني. ليش؟ لأن أنا أبي أثبت وجودي الآن، دقوا عليه هدد وجودي، يبي يلغيني، هذا الآن يبي يلغيني. فش يسوي؟ يقوم أنت تبحث عن البقاء، شيء طبيعي. مثل لما واحد يتزوج زين ويبي امتداد، يبي يجيب عيال، يحبها تحب يموت عليها تموت عليه، ما جابوا عيال ينسى الحب. فش يقوم يسوي؟ يبحث عن بديل، يسوي تحاليل يطعه أموره سليمة، إلا طبعا ما شد ونادر. ليش؟ لأنه يبحث عن امتداد. الهوية إذا ما هددت انكمشت إلى الداخل. لذلك شوف بالذات إحنا في العالم العربي، أنا سأتكلم بشفافية يعني، بالذات إحنا في العالم العربي وين إحنا إلى الآن وإحنا قاعدين نشيل شايرين الدنيا وحاطين الدنيا ونقول حداثة وحداثة. نصدق أنت حداثة؟ بس تختبر، بس تختبر، ها يبين الصج. إذا إحنا صج نحمل هذا المبدأ، مبدأ الحداثة ولا لا؟ يعني مثلا إحنا عندنا المصطلحات، مثلا أنا اليوم بختار لكم الليبرالية والليبرالية والليبرالية، وتشوف هذا الطرح الجميل، ادخل تويتر، ادخل سولك جولة من أمس وأنا أحوس أشوف شلون النخب الأكاديمية العلمية، دكتور وأستاذ دكتور، وش قد يستفزك كلمة اسمها عاشوراء وسخرية، وهؤلاء اللي يصيحون وينوحون على هذا الذي قتل قبل 1400 سنة. أساتذتنا في الجامعة والله كنا نعتبرهم أنه مثال للليبرالية، ديمقراطيين حيل، أشوف التهب ما تحمل ما تحمل. المفارقة الجميلة طبعا هذا اللي يراقب وهو هادئ يشوف عدل زين، مثل حين لما الخطيب يقعد على المنبر يشوفكم كلكم، فيشوف من اللي مركز، من اللي صارح، من اللي يضحك، من اللي يسولف، من اللي يلعب في جواله. فاليوم لو أنا طالع، وأنا أستطيع أن أسمي، بس طبعا المنبر خارج نطاق التسمية، أنتم بعد ما شاء الله عليكم يعني دخلوا وتشوفون، لما هؤلاء تجردوا من ليبراليتهم، ما صاروا ليبراليين وصاروا طائفيين الآن، صاروا يبحثون عن أن هويتهم هي النقية، هي إيش؟ النقية صافية. وأنت شنو؟ أنت المخرف اللي قاعد تلطم وتصيح على الحسين رحمه الله كما يكتبون الآن. ولك حتى رضي الله عنه اليوم واحد شن حمل من الدكاترة وقال شنو يعني رضي الله عنه؟ هذا رحمه الله يجي في الطبقة الثانية من الصحابة، إذا اعتبرت أن صحابي على اعتبار أنه صغير، وأن وأن الله 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 يا ليبرالي اهدأ شوي، اهدأ اهدأ، أنت تدعو إلى يعني أنك تستوعب الآخر. بس شو الجميل هذا اللي يعطيك مراقبة جيدة للمشهد، هذا منذ تصدى له، تصدوا له نخبك الثقافية اللي أيضا كانوا يدعون أنهم شنهوا ليبراليين، قالوا ها دا شوف قام القاصف بهالاتجاه، تدري شلون عاد يلا حاملة، وصار تراشق، تراشق من ده على مستوى، على مستوى النخب. واقع أنه وش قاعد يصير؟ صراع هويات، واحد يدعي نقاوة هويته ويستقوي كون سلطة، يستقوي. أنا ليش ما أخذ راحتي في الكلام؟ لأن أنا أدري أن إذا ما يقدر يرد على كيفه عنده مليون قيد ويخاف. ليش؟ لأن الهوية اللي أنا أتكلم عنها هذه الهوية الرسمية المشرعنة اللي بيدها مؤسسات الدولة، بيدها السلطة، بيدها كتابة التاريخ، بيدها نشر السرديات، بيدها دعم دائم، كل إمكانات الدولة تصير في يدك. لذلك التاريخ دائما من اللي كتبه، كتب المنتصر ولا المهزوم؟ خلنا نعطيك مثال، خلنا نعطيك مثال، طبري، طبري حق تاريخ الطبري، الطبري كتاب الكتب التالية، كتاب كتاب فضائل الخلفاء، ركز، نعد نعد، يلا واحد الخليفة الأول فضائل أبي بكر، طيب جميل، وبعد وفضائل الخليفة عمر، وبعد وفضائل الخليفة علي بن أبي طالب، عدل هذا مكمله صح؟ صح؟ من باقي؟ طيب ليش ما كتب عن عثمان؟ لأن عثمان أموي وهو بعد يكتب في دولة عباسية، يلا اكتب اشوف طبري. فكتب فضائل أبو بكر، فضائل عمر، وقفز وكتب عثمان سمسارة. والحين ثلاثة درس سوى، راح وكتب فضائل العباس بن عبد المطلب. إذا احنا واقعا تهدد احيانا الامور، انت ما تقدر تسوي اللي تبيه، ما تقدر تسوي اللي تبيه. حتى معاوية في بداياته لما طلب بكتاب التاريخ يفصل على ما هذا الكلام، لا تعتقد انه لان ذاك بهالشكل، انت لو صرت محله تتصرف نفس التصرف، انت لو محله وتحكم تسوي نفس الشيء نفس الشيء. فالهوية هذه اذا صارت مقاومة شو تقوم تسوي؟ تقوم تبتكر سرديات، تجي بعد تكتب تاريخها، تجي انت تقول هذا والله انا اذا بتكلم عن هوية مسيحية اجي اكتب الهوية اليهودية اذا صارت هي اللي في نفس الصراع، هوية يهودية موجود اسلامية، القوي فيهم يكتب ضد الثاني، وهذا الشكل وصير انكفاء للداخل. حتى لما تم استطلاع رأي بعض المثقفين، بعض المثقفين لما تيجي تقعد وتتكلم وياهم تشوف اللي يكتبونه تشوفه يحمل نفس الاتجاه ليبرالي ومثقف وحداثي زين، بس يصرح يقول أنا إذا هددت هويتي لا والله انتصر لجانبي. إذا أنت هذا الشيء يخلق عندك، يخلق عندك نوع من ما بيقول الضبابية بقدر ما هو تنازع. اللي يكون مسؤول عن هذه الهويات وحراسة اللي احنا واقعا في هذا المحرم اتكأنا عليه كثيرا، بس اتكأنا عليه طبيعي لأنه المتفرد بالساحة، منه الخطاب الديني، الخطاب الديني هو اللي يكون مسؤول عن حماية الهوية، مسؤول عن صيانة الهوية. ليش؟ لأنه هو الأقدر، هو اللي يملك، يعني بعبارة أخرى كما يعبر عنه بأنه هو الفاعل، هو الفاعل في الهوية. طيب في الجهة الثانية اللي هو المثقف، هذا يعتبر في بعض الأحيان مصدر قلق وإقلاق للهوية. السبب شنو؟ ان هناك الهوية تحافظ على الموروث، تحافظ على ايجاد التجمعات اللي من شأنها تعزيز الهوية، يعني مثل محرم، محرم هذا فيه تعزيز للهوية. انت عندك مناسبة قاعد تستغلها حق ايش؟ يعني قاعد تذكر بان انت لك حق، لك امام استشهد، وبالتالي انت عندك كل ما من شأنه أنه يعزز وجودك، كل ما من شأنه أنه يعزز وجودك. لكن لما يجي المثقف حتى داخل الهوية الواحدة، يعني مثلا يجي شيعي داخل التيار الشيعي، يجي سني داخل الهوية السنية، يجي مسيحي أيضا، هذا ينطبق. احنا شفت رحمة بعد نتكلم بس عنه، احنا نتكلم انت بشكل الطيف العام، وبذكر لك انا نماذج، احنا طالما في عنواننا موجود الأحساء، وانا بذكر لك بعض النماذج في الحس حتى في غير الشيعة منطبقة، يعني حتى بغير الشيعة منطبقة، لأن الشيعة لأن الأحساء فيها هويات متعددة، عندك مذاهب متواجدة، يعني الحسا نموذج فيها كل المذاهب، فبالتالي فيها هويات مختلفة. الآن واحد يجي يقول أنا أكثر أنا أغلب، هذا يبي بعد يغلب الهوية وبالتالي يدعي نقاوة ويدخل روحه في إشكالات ثانية. لا، قال أنا مجتمع هويات إيش فيها متعددة وما عندي مشكلة. لكن دائما داخل الهوية لما يجي يخرج المثقف الفاعل الديني، يعتبر المثقف خطر على تشكيل الهوية، يقلق وجود الهوية. يعني مثلا أنت شيعي يرى أن رجل الدين يرى أن في المثقف ذو مشكلة، ليش؟ طبعا هذا ينطبق على السني سواء كان حنبلي حنفي صوفي أي مذهب، اللي يطلع فيه وسطى يصير عنده مثقف متدين مطلع تخلق مشكلة. راجع المشكلة شنو؟ مو للأشخاص. وهذا اللي يجب أن إحنا يا أيها الأحبة أن إحنا نشوف حق روحنا حل فيه، بالذات في الحسة. هنا يعني طالما إحنا نتكلم عن الحسة، يعني أختلف وياه، أختلف وياه فكريا يا أخي، عنده رأي ناقش فكرته، ابتعدوا عن الشخص. أنا يا أخي أنا أختلف وياك في فكرة، لكن إحنا خارج إطارها إحنا شنو؟ إخوة وأصدقاء وعيال بلد واحدة وعيال جماعة واحدة، وبيننا نسب وبيننا وبين بيننا أشياء مشتركات واجد. الحين إحنا ما يحكمنا إلا هالأفكار، وطلعها أنا من الملة لا لشيء إلا لأن ما نزل عند مستوى تفكيري. شو المصادرة ذي للأراء؟ شو الحجر هذا؟ شو الحجر؟ إنزين أنا الحين ونزلت عند رأيك، الحين وصرت أنا خوش آدمي في نظرك، طيب أنت ثابت على حال؟ أنت ثابت على حال ولا متغير؟ طيب غيرت رأيك بعدين، أنت شو المطلوب مني أنا أصير؟ تبع بعد؟ إذا الريح مالك ما لحيث تميله ونقعد إحنا بس هذا شغلنا؟ أو أنك تصير إنسان هادئ تؤمن بالتعددية، تؤمن بالاختلاف ولا يفسد في الود قضية. وذكرت لكم أنا مثال، طالما إحنا في أيام الحسين مو بنطلع عن المثال بنعيده. أنا قلت لك كم واحد اختلف مع الإمام الحسين؟ كم واحد حاول يثني؟ من ذي فيهم قال للإمام الحسين مو بشغلك؟ كل اللي اعترضوا واختلفوا وشاروا عليه بتغيير الخطة، شاروا عليه بتغيير المكان، وقفوا ناقشهم واحد واحد ولا لا؟ واحد واحد. حتى اللي منهم مو بصافي، مو بصافي. يعني مثلا في التاريخ لما تيجي تقرأ مثلا مواقف عبد الله بن الزبير مع الإمام الحسين في مكة، بين قوسين كان يتذاكى على الإمام الحسين، ومع ذلك الإمام الحسين ايش كان يسوي؟ يجلس معه ويسمع له ويدير معه حوار، ما يقول لا لا لا, لا انت منافس وأسئلتك ملغومة ووجودك مشبوه يقوم الدنيا عليه، لا. في حين ان من ذا اللي كان مقوم الدنيا ومقعد هو الإمام الحسين تجاه عبد الله بن الزبير ويحذر ولا تستمع له ولا تخلي له الأرض، عبد الله بن عباس أقام الدنيا وأقعدها على الإمام الحسين إلى الحد اللي كنا يعني مثل ما نقول إحنا بتعبيرنا الشعبي ترى قاعد يضحك عليك، يعني أنا قاعد استغفلك. هو هل فعلا كانت المسائل بها القدر ولا بقدر ما كان الإمام الحسين عليه السلام لديه من سعة الصدر واستيعاب الآخر؟ خلي له رأي، خلي يتكلم. لذلك كان قرر الإمام الحسين عليه السلام أن يخرج إلى العراق. خرج عبد الله بن عباس من عند الإمام الحسين وخلص عرف إنه طالع طالع، شوف في وجه عبد الله بن الزبير على طول راح لقى له يا لك من قبرة بمعمري خلا لك الجوف أبيضي وأصفري، يعني بتعبيرنا اليوم إحنا الحساوية أفرح ستانس، هذا هو طالع وهد البلد لك، يلا كيف أنت الحين؟ يعني في حين إن الرجل ذاك يعمل على خطة، يعمل على خطة، عنده استراتيجية يعمل عليها. ليش إحنا هالقد نتشنج حتى داخل طيفنا الواحد؟ لأن ذي كتب مقالة، لأن ذي قال عبارة، لأن ذي ألقى محاضرة. الدفاع الشرس زين صدقني مو محركه الأفراد العاديين، لأن الفرد العادي ما يقدر يجابه مثقف، إذا خصوصا إذا كان هذا المثقف عنده ملكات قوية وعنده أدوات قوية، إلا أن يكون مسنود من فاعل ديني قوي مؤثر، يعني استعداء، يعني اصطفاف. تدرون احنا في هذه القضية ايش نسوي؟ نفقد عمقنا، نفقد طاقاتنا، لان انت وقت الازمات وقت الشدة من ذا تحتاج له؟ تحتاج الى هذه النخب العلمية، هذه النخب الثقافية، اللي تقدر ترسم لك استراتيجية. لما انت الكل تفرغ الساحة وتسوي تفريغ وما في أحد يبقى له قيمة، ما أحد يقدر يعطيك وجه حضاري للمنطقة اللي أنت فيها، ولا يصير لك عمق، ولا يصير لك ممثل. ولما تصير عندك هجرة لكفاءاتك في مجتمعك، أما هجرة داخلية ولا هجرة خارجية. هجرة خارجية يهد لك البلد ويمشي يطلع يروح يسكن في مكان ثاني، أو هجرة داخلية شو يسوي؟ سكر على روح بابه، سكر على روح بابه، في حين أن المثقف بطبيعته شكاك، فيقول لك أنا هذه السردية أجي حق محرم عندي ملاحظة، أنا أبي أرجع للروايات، أبي أحقق، أبي أدقق. أنا بعد يا عبد الله أبي أسأل، طيب إذا كانت نتيجة البحث العلمي أوصلت إلى نتيجة علمية مغايرة لهذه السردية المتداولة شعبويا، وين مشكلتي أنا؟ أبي أعرف بس أنا وين مشكلتي، سواء فاعل ديني ولا اجتماعي، وين مشكلتي أنا؟ وأنا ذكرت على مدى سنوات، أنت لما تجي بتأخذ قضية في التاريخ الإمام الحسين عليه السلام في قضية كربلاء، وتشوف أن الشيخ المفيد الطوسي الطبرسي المجلسي يروي هذه القضية غير الرواية اللي على المنبر، غير غير غير، ما تبي توثق، ما عندك بحث علمي تجيب له توثيق، مو بتحين تقول الدليل قوله تعالى. طيب انت رجعت الى كتبك الى مدوناتك الى علمائك، شفتهم يطرحون طرح غير اللي قاعد يطرح على المنبر، قلت اجل هذه الرواية المنبرية منين جات؟ ذي عبد الله يجيب روايات من رأسه، تعال تعال وقف يا شيخ، منين هذه الرواية جبتها انت؟ شوف تصير هيجان، انت تشكك، اركد اركد، لا لا ما اشكك، طلبت مصدر، لأن بصراحة هذه القضية التي تتكلم فيها علماء المذهب مؤرخين المذهب مدونين المذهب، يعني سردياتنا الموجودة في كتبنا غير اللي انت تقوله، أجل انت منين جبتها انت؟ الحين انا من ذي يجب اني انتصر له؟ يعني انتصر حق هذا الحوار الشعبي، حق هذا الطرح الشعبوي ولا للطرح النخبوي؟ هذا راح تعب وسوى باحث. أرجع وأقول مرة ثانية، هذه الأمور تغيرتنا، عندك شباب فاحص، عندك شباب متعلم، شباب متابع، المعرفة أصبحت متاحة، اللي في يوم من الأيام حكر عليك وما حد يشوفه إلا أنت، الآن بكبسة زر المكتبات الإلكترونية كثر الحصى، زين وابدا ولا تتعب روحك تشتري كتاب، بالذات الشباب اللي عيونه زينه الله يعطيه العافيه، نزل بس بي دي اف واقرا في كل محل، وكل يوم يطلع لك شيء جديد. نعم تيجي تقول لي البعض يتحرك على اساس التقاط هفوه هنا هفوه هناك، يتبع الثغرات، اقول لك انا لا اتكلم عن حاله نادره او عن حاله شاذه، لأن هذا موجود في كل الأوساط. جيب لي قطاع في الدنيا أيا كان ما في هذا الجانب من الخلل، أجي أنا أعمم حالة فساد واحدة، حالة انحراف واحدة، على تيار بأكمله، على طيف بأكمله، وصير أنا عندي مثل ما أشارت هذا المثقف اسمه مشبوه، مفرغ صار المحتوى. يعني أنا بقول لك شيء يمكن فيه ابتسامة شوي، الله يذكره بالخير جاسم الصحيح لما أصدر أول ديوان ظلي خليفتي عليكم، وصارت في قراءة في جمعية الثقافة والفنون في مقرها القديم اللي أزيل، لأن رحنا احنا ليلة عقب صلاة العشاء والجو كان جميل، فكنا مجتمعين في الباحة برا في الساحة اللي برا، يعني بعد احنا هالشكل عندنا جمعية الثقافة والفنون، كانت ذيك الأيام يعني النشاط البارز فيه هو النشاط الغنائي وعرضات وأغاني ودنيا، فمروا شباب، أنا لازلت أتذكر هالحديثة دي، مروا شباب وقفوا شوفوا مفتوح وأنوار شغالة، ظنوا أنه يعني في شيء من هذا. الآن سألوا هذا رجل الأمن اللي داخل، قال لا ذلي عندهم شعر ما أدري إيش عندهم، احنا واقفين قريبين منه، احنا قريبين من البوابة نسمع، فذولي خذوا لهم دورة بسيارتهم ورجعوا وصاروا يعني بصوت عالي كذي صرخوا مثقفين مثقفين، يعني كأنها نوع من السخرية، صارت شنها سبة. ليش؟ لأن هذا المحتوى يفرغ من أساسه، هذا إذا تشتغل عليه فترة طويلة طول يصير ثقافة راسخة في الأذهان. عاد إحنا شعارنا ولا ما شعارنا؟ إذا أنا عندي جدلية في الحوار الثقافي بين الأصولي اللي يمثل في الفاعل الديني وبين هذا المثقف. أنا هنا مو بصدد إصدار الأحكام، ترى أني أجي أنا أقول والله هذا الأصولي على حق أو أن هذا أو هذا المثقف على حق، بقدر ما إحنا نستعرض هذا الجانب، هذا المصطلح لا أكثر ولا أقل. فالمثقف لا يرى أن هويته متعلقة بالجماعة، مو بشرط، وبالتالي هو هذه التهديدات ما يقيم لها وزن، هذا من حيث المبدأ. لكن اللي أنا أشوفه على الأرض إذا جاء أراقب أشوف أن هذا مو صحيح، وذكرت لك اليوم يعني لأن الآن في جدال وذاك يهدد ويسخر انبروا له بعد اللي عندك اللي هم أساسا كانوا يقولون أنا ما تهمني. هذه الهوية الموروثة اللي ماخذ شكل عمودي أنا أخذها من أبويا وجدي، هناك بالمقابل النخبة والثقافي شو يقول؟ يقول أنا مو بشرط أني أنا ثقافتي نفس ثقافة أبويا، أنا هويتي نفس هويته، وبالتالي اللي هناك عمودي أنا عندي أفقي، أنا هنا أنتقي، أنا أختار شبهي، أنا أقرأ وأطلع زين، وبالتالي يصير لي قرار غير. هناك الفاعل الديني له وظيفة وله تراتبية هرمية، يلا تبتدي من مرجع وانت نازل، المرجع هذا يجي تحت شنو؟ وكلاء طلبة، وعندنا بعد وكيل وكيل، يعني يصير بحق لأنه يوكل، وتصير عندك شبكة من الوكلاء زين، وعندك طلبة العلم العاديين بس هم منخرطين في نظات الجو جو الحوزة، تالي يجي عقبهم دورهم يجي الخطباء، تالي حتى الرواديد يكون في علمك ذي يشكلون جزء من الهرمية ذي، لأنه ممكن يأدلج، وفي منظومة تشتغل على هذا الجانب. الآن إما بشكل مباشر أو بشكل ضمني في المضمر يتحركون، لكنه موجود. لكن تجي حق المثقف، لا المثقف مسكين يشتغل الحالة. والآن أنت تجي الحين تستطلع آراء المثقفين، المثقفين هنا في الحسر كلهم الآن استطلعت آراءهم ذكور وإناث كلهم بلسان واحد، خطاب ثقافي غير موجود، غير موجود، ما عند الثقافي المثقف ما عنده منبر يعني واقع عنه ما يستطيع. يعني أنا أحاول أني أطوف في هذا الجانب. ومن من الإشكاليات اللي صارت عندنا احنا في قضية الهوية وأن الخطاب الثقافي، واقعا هو الخطاب الثقافي والمثقف أنا باعتقادي أنه وقع في فخ، وهو فخ الخطاب الديني والدخول في هذه المناكفات. الخطاب الديني فاعل وقوي، الآن هذا يريد أنه يغير، فدخل معه في شنو؟ في سجال وفي مناكفة، وواقعا هذه دخلته في مجال آخر واستهلك روحه مع هذا الآخر. في حين أننا دائما أقول إذا جيت تعرف المثقف لا تعرفه مثل ما تعرف الهوية تتعرف من خلال الآخر، فأنت تقول أنا شيعي مقابل أنه سني، أنت المثقف لا تعرف قبالة التيار الديني، لا تقول هذا مثقف قبال طالب علم، والله يختلف، تهضم حقه بهذا الشكل، هذا فاعل وهذا فاعل، فأنت كونك بتحطه أمام العامل الأقوى شي يطلعه الآن بكل إمكاناته يتحرك، الفاعل الديني يتحرك بكل إمكاناته بكل قدراته، حين أن المثقف لا يمتلك هذه القدرات، ويجب أنك تتعامل معه بشكل مختلف، ما تعرف بهذه الضدية اللي موجودة الآن في الساحة. لذلك أنت لما تجي تدقق النظر في وضعنا إحنا هنا مع مثقفين تشوفهم شنو مقصيين، عاد والله اللي بيزعل يزعل واللي بيرضى بيرضى، لكن هذا الصدق، إحنا عندنا نخب ثقافية وطاقات مقصية. وأنا تعمدت في هذا الشهر الفضيل مع هذه الأيام المباركة أني أذكر أسماء. يا السلام، شقد جاتني ملاحظات على الأسماء. باختصار ولا اسم من اللي ذكرته ما جات عليه ملاحظات. وليش تذكر فلان؟ وليش تذكر فلان؟ وليش تذكر فلان يا حبيبي؟ ليش ما أذكر؟ طيب هذا عليه ملاحظة. طيب شنو هي الملاحظة؟ تعال خلينا نشوف احنا ليش مختلفين وياه. طلع من الملة ذا كفار، قال ما في الله، كفر بالدين، ولا هو الرجل له رأي في قضية معينة. شوف انا علشان ما تشرق وتغرب، ما في اسم من اللي طرح الا وقيل لي لماذا طرحته، سواء في القارة او في الهفوف. طيب انا لما بتكلم عن علمائي واجي اذكر علماء المنطقة، مثل ما صار ليلة الجمعيات، شلون راح اجيب لك؟ انا اجيب لك علماء من الشرق ولا من الغرب؟ انا اتكلم عن مجتمعي هنا. زين واذا جيت بتكلم عن نخبي الثقافية، يعني ليش وين اروح؟ مصر؟ اروح المغرب؟ لا لا تعتقد، لا تعتقد اني انا اجهل الاسماء اللي في العالم العربي او عالميا، لا والله العظيم اعرفهم عدل. لكن انا تعمدت، انا اقول انا لست مسؤولا عن ذلك الجانب، لست معنيا بذلك الجانب. لكن مثقفين احنا هنا مثل الان القصائد، شعراءنا شعراء فحول، ذكور واناث منافسين في الساحة. اول نقول والله على مستوى الاحساء، على مستوى الشرقية، الحين وانت مطمئن تتكلم عن شعراء الاحساء على مستوى الساحة العربية، ليش أنا أجي أقصي من الساحة؟ لا لشيء، إلا لأنك أنت متعود على نسق معين ما تبي تغيره. حتى في النعي، حتى في الشعر الشعبي، يمكن المشكلة أن عبد الله بروحه الحين قاعد يقول. لكن أنا بسألك سؤال، تخيل أنت إذا عندك قصيدة لمثل مكة الشومري على سبيل المثال، أو لمثل حسين العبد الله، أو لمثل أبي تراب الإحسائي حيدر العاشور، هذا شعراءنا، هذا شعراءنا. زين اذا الخطباء يضغطون على المجتمع بترويج قصائدهم، شو يصير؟ ترويج ولا لا؟ لكن انا اقول لك، زمار الحي لا يطرب، زمار الحي لا يطرب. لكن يوم ان باسم الكربلائي اخذ قصيده حق شعراء احسائيين، الله صدق، عاد خذ قصيده لشاعر احسائي، ترى مو لان الاحسائي متميز عنده، لان باسم ردد ذيك القصيده. زين راح اسال روحك، ذو باسم هو الان رادود معتبر وله ذائقته وكبير في الساحه، برايك يعني خذ هذه القصيده بناء على شيء، على الجوده ولا المجامله؟ يضحي باسمه ذا قاعد؟ يلا جاوبوني، جاوده، يلا ارفع راسك وقل انا حساوي، وانا والله راح اروح ادوره من مكان لمكان واقول له تعال يا حبيبي وينك انت عم منبر اهل البيت، انا ابي قصادك. ارجع واقول زمار الحي لا يطرب، مثقفيننا ما يطربون، يعني نخبنا الثقافيه لا تطرب. أنا أقدر أروح أخذ للجابري وأخذ حق أبو زيد وأخذ حق هيجل وأخذ وأخذ، بس شو اللي يمنعني أن أنا أخذ من كتب اللي عندنا؟ شو اللي يمنعني أني أقرأ وأروج وأطلع وأرشد الناس إلى الهوية والذاكرة حق محمد الحرز؟ شو اللي يمنعني أنا أني أجي أتكلم عن زكي الميلاد، عن محمد المحفوظ، وعن أسماء هذه سواء في الأحساء ولا في القطيف؟ دائما عندنا ملاحظات، لا هذا في يوم من الأيام عنده كذا. ارجع للتاريخ وشف من ذا من علمائك الأصوليين ما حورب أو كانت عليه ملاحظات في وقته، وانت الآن تتعامل معه على أنه مقدس، بس ترى في وقته ما كان التعامل معه بهذا الشكل. وروح اقرأ ايش كتب بعض المؤرخين عن ابن إدريس الحلي، روح روح شوف اللي جس سيد الخوئي في معجم رجال الحديث، يتبع ما كتب عن ابن إدريس الحلي، وفي تكسير هذه القاعدة النمطية اللي كانت عن الشيخ الطوسي، وأن تلفظ عليه وأنه قال فيه، وألفاظ جدا صعبة. السيد الخوئي قال تعال صدق قال ده ولا ما قال، خلنا نتبع. هاي شو يتكلم عنها هالثقافة اللي كادت أن تكون شعبوية. لما راح وتتبع السيد الخوئي وشاف عكس اللي موجود تماما، هل قاعد يجرى على لسان الرجل في إحالات على كتبة؟ يقول السيد الخوئي: وقد رجعت إلى الكتاب المذكور فلم أرى لما قيل أثر. ورجع إلى ترجمته، يقول أنا رحت أشيك على اللي يقولون أنه يقول هالشكل، ما لقيته يقول أثر. وكالتي يقولون دي قديمة، بس ما تعامل معها واحد مثل السيد الخوئي، وإنما وقف على ماذا؟ وقف على الدليل. ولما ثبت للدليل عكس المتداول ما خاف أنه يقوله، ما خاف أنه يقوله. إذا تنازع المركز ده يجب أن ينتهي، يجب أن ينتهي. يعني مثلا في الأحصاء هنا عندنا تعدد هوية واجب، الشيعة والسنة على اختلافهم، ترى في شافعية وفي أحناف وفي حنابلة وفي صوفية، وعندهم نفس الإشكال ترى حتى في الوجود الثقافي. الآن الشافعية على سبيل المثال يحتفلون بالمولد النبوي، عندهم مجموعة من أبنائهم الآن يقول لك هذا الاحتفال بدعة وصار ما يجوز، وصارت في احتكاكات في الداخل، مو بس أنت ترى في الطيف الشيعي عندك احتكاك، حتى الآخر. لذلك أنا دائما أقول لا تدعي نقاوة هويتك الشيعية وكل آن اللي ما مثلي في الدنيا، لا تقول أنا تراثي ما يخترق، أنت مثل غيرك، مثل ما أنت تخترق الآخر شو يسوون فيك؟ يخترقونك. أو مثل ما تعمل على تنقيح ما هو موجود عندك وفحصه، الآخر يعمل ذات الشيء. وأعتقد اللي راقب الساحة يشوف الآن شقد كتب في المدرسة السنية الحديثة عن كتاب البخاري، الآن في إصدارات كثيرة الآن عن البخاري ولا لا؟ وشغال كتب السيرة، سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله. أنا أدعوكم أيها الأحبة أن تراقبوا ما يكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وآله في دول المغرب العربي. روح شوف، شوف الدراسات الحديثة اللي في السيرة النبوية الآن. سيرة ابن هشام، أي سيرة ابن هشام؟ تجاوز الآن مناقشات للطبري لابن كثير لابن خلدون، الآن في السيرة وفي كتب التاريخ أعمال جارية وأبحاث وكشف. وإحنا ما برحنا مكانك سر، إذا جاء أحد يناقش ترديّاتك طلعته من الملة. هذا حل؟ هذا مو بداخل في قضية الطرح الجديد، من عدم الطرح الجديد بقدر ما هو العقل يشي بهذا، العقل يرشد إلى هذا. الآن الناس تحررت في ظل الثورة الصناعية، والناس طلعت من خرجت من نفوذ القبيلة وسيطرة رأس المال، وصار كل واحد بنفسه قائم بذاته، أول يشتغل في النخل رزقه على أبوه بعد الله سبحانه وتعالى. ثورة صناعية والناس طلعت وهاجرت وصار تريف وراح، وصار الولد الآن عنده مرك، عنده استقلال مالي، ذمة المالية صارت مستقلة، عائلته صارت مستقلة، صار يفتش عن حقوقه، صار يبحث عن 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 الأنا عنده ارتفعت. هذه الصيانة للهوية بالوسائل التقليدية أصبحت مجدية ولا غير مجدية؟ غير مجدية. وأنا أخذني الوقت، بس ترى هذا الكلام بعلمك إنه يقع فيه حتى أناس كبار. يعني مثلا في تجربة للدكتور زكي نجيب محمود في مقدمة كتابة تجديد الفكر العربي، هذا قامة كبرى. الدكتور زكي مو إنسان عادي، هو يتكلم في مقدمة الكتاب، تقدرون ترجعون لها، إنه يقول أنا حسيت روحي مختطف لما ركزت على الثقافة الأوروبية وصرفت النظر كليا عن الثقافة العربية الإسلامية. زين، يقول بعد فترة من الزمن يقول والآن ما بقى أنا في عمري كثير، شفت أنه أنا ضيعت خير كثير في كثير من الأشياء أنا ما راجعتها.
وبالتالي أنا كنت مخطئ. فهو كان يتساءل هل يساعد العمر على أن الإنسان الآن يلتفت إلى مكانه مضيع؟ لذلك زكي الميلاد عند تعليق على هذه القضية يقول للأسف تجربة الدكتور زكي نجيب محمود لم يلتفت إليها المثقف كثيرا. يعني شيء بيقول باختصار، يعني بيقول باختصار المفروض أنت لما تدخل في عملية بحثية أيا كانت، في بحث علمي، في برنامج علمي، يفترض أنك تبتدئ من حيث انتهى الآخر، وتجي تبدأ من الصفر. في ناس اختصرت عليك الزمن، فأنت تروح تسوي مسح أدبي، وين وصلت المعارف في هذا الجانب؟ تسوي هذا المسح، تخلي شغلك، يقول لك للأسف. ثم يدخل في توصيف المثقف، وأنا ما أبي أدخل في هذا الجانب، وأنا ما أبي أدخل في هذا الجانب هذا. لكن وقت الخطر تتعزز الهوية. لذلك وإحنا نتكلم عن الإحصاء، خليني أنا أضرب هذا المثل الأخير. وقت الخطر لما صارت أجارنا الله وإياكم وأبعد الله عنا وعنكم عن هذه البلاد كل الأخطار، لما هدد الأمن القومي في البلد وصارت عمليات إرهابية وهجوم واغتيالات وتفجيرات، ايش صار في البلد؟ توحدت ولا تفرقت؟ توحدت. وانتوا شفتوا لما صار تفجير في الدال، وصار تفجير في العنود، صار تفجير في القديع، تشوف المكون الوطني كله شي يسوي، يتفرق ولا يلتحم؟ يلتحم. وتشوف لافتات مرفوعة، وتشوف القبائل تجي، وتشوف الأطياف الأخرى تجي تعزي، تتعزز دائما الهوية. وقت الأخطار شو يصير فيها؟ تنكمش على الذات وتتعزز وتستقوي. ليش؟ لأن تشوف وجودها مهدد. لذلك أنت في منطقة مثل الإحصاء أو غير الإحصاء المفروض أن تتعزز لدى الكل الهوية الوطنية. داخل المذهب يجب أن تتعزز عندك هذه الهوية، بحيث أنك ما تقصي أحد من أفرادك، ما تقصي أحد من مكونك الشعبي، مكونك الوطني، تكون النظرة فيه شمولية، تكون النظرة عالية، نظرة نقية، مو قائمة على الحسابات وعلى المصالح وعلى الاصطفافات وعلى المواقف التي تتغير والانفعالات التي تتغير يوم عن يوم. الأسلوب النفعي يخلي الإنسان يتخذ قرارات بناء على هذه المصلحة ويصفط بالدنيا كلها وما يصغي لصوت العقل. وجبت لكم على قضية الحارثي الكاهلي مع مع عمر بن سعد، لما قال لا أعلم والله أن قاتل الحسين في النار، ولكن لا بد من تنفيذ حكم الأمير بن زياد. يقول أنا أدور مصلحة. الوليد حاكم المدينة لما جاء وطلب من الإمام الحسين عليه السلام أن بأخذ البيعة، وصار الإرجاء إلى الصبح، وقال لمروان والله إن خرج الآن لا تظفر به. الآن الإمام الحسين خرج، لكن التاريخ يذكر هذا الحديث اللي دار بين الأمويين أنفسهم. قال أنت استويت، شلون تخليه يمشي؟ ترى ما تقدر تأخذ من بيعة الآن، انتهى موضوعك، انت ضيعت فرصة يا الوليد، اضرب عنقه. هذه يروونها كل المؤرخين، طبري ابن الأثير ابن الكثير ابن كل المؤرخين لكم. هذا شو قال للوليد؟ قال له والله إن يد تأتي يوم القيامة بدم الحسين لخفيفة في الميزان. يعني شو يقول له؟ أنا ما عندي استعداد أقتل الحسين، أنا ما أدخل في هالجو هذا، أنا ما عندي لذلك مروان مو غبي، قال له ها إذا كان الأمر بهذا الذي تراه فأنت على حق. يقول له إيه، إذا أنت تنظر حق الأمر من جانب الله زين، إيه صحيح كلامك، لا أجل عدل اللي سويته. لذلك مثل واحد مثل الأستاذ محمد الحرز يقول العقيدة الهوية عند الإحصائيين مو بس داخل في ممارسة الطقوس وهالشكل اللي يسوونه، وإنما لأن القضية مرتبطة عندهم بجانب عبادي يوصلهم إلى الله. وليش قاعد يسوي هالشكل؟ لأنه يعتقد أن هذا فيه ثواب. لذلك أنت يجب أنك تفحص بشكل دقيق. قبل سنتين وأنا أقول لهم أقرأ المقتل على رواية ابن كثير، وهو ليس علوي بل عنده حقد عليه الشيعة، وكلمه الثاني قال الرافضة المتزيدون، لكن أنا أقرأ المقتل على روايته. تري ليش؟ لأن هذا عنده عبارة أيها الإخوة، ها الليلة شلون وضع الحسين طحن، مو بروايتنا إحنا إن طحن، مو برواية شيعية، ها هذا ابن كثير. تدري شو يقول ابن كثير؟ يقول أجر ابن سعد الخيل على صدر الإمام الحسين حتى ألصقه بالأرض. هذا رواية ابن كثير، هذا الرواية اللي من صالحك أنت أنك تطلعها لما تشتغل على تاريخك، هذا مو موجودة في سردياتك وتخدمك. شوف الآخر شو يقول، مو بالضرورة الآخر ترى يعني عنده مشكلة وياك. يقول حتى ألصقوه بالأرض، يعني بعد ما بقى لحم وعظم سووه قطعة من الأرض اللي هو قاعد عليه. لذلك شقات جميل يجي أحد الشعراء يصور طلع يا يا تدور على المطاعين شافت جثث من غير تكفين صاحت وهلت بالبكى العين مطاعين يا هول منكم احسن مطاعين يا منكم يحسن. لما سمعها زيدونين وصاحب صاد أنا حسين يا زينب أنا حسين عودي يا خيال تضيعين تقل اقعد وباصرني وعن الحال دليني تقل اقعد وباصرني وعلى الحال دليني يا خويا من عقب عنايك لأهلي من يودين يا خويا عيالكم سجت يا خويا اطفالكم هجت يا خويا قعد وطف النار وجموع العدا ردها. يا الله وفقنا لما يرضيك جنبنا معاصيك آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحم. اللهم احفظ وانصر شيعة أمير المؤمنين والمسلمين في كل مكان سيما علمانا العلماء المجتهدين في الله جماعتي الحاضرين ومن يلوذ بهم احفظهم فردا فردا المؤسسون والباذلون لهذا الاجتماع والاجتماع تقبل اللهم أعمالهم وقل في أعمالهم وسع في أرزاقهم إلى أرواح موتاهم وموتاكم موت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان ومن لا وارث لهم وإلى أرواحنا إذا صرفت مع الأرواح. بلغ اللهم الجميع ثواب المحترمة الفاتحة تسبقها صلاة.